بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث في شرائط صحة الصوم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه شرائط صحة الصوم، وهذه الشرائط التي ذكرها بعضها يرجع إلى أنه شرط للصحة وبعضها شرط للتكليف، فعلى كل حال لا يقع العمل معه صحيحا سواء كان شرطا للأمر أو أخذ شرطا في المأمور به. فمن جملة ما ذكره قدس الله نفسه الإسلام، يعتبر في صحة الصوم الإسلام. فلا يصح صوم الكافر، وكذلك يعتبر الإيمان، فلا يصح صوم غير المؤمن من سائر فرق الإسلام، فلا بد من الولاية. إذا قلنا بأن الكفار غير مكلفين بالفروض فالأمر واضح، فإن الكافر غير مكلف بالصوم لا بأمر وجوبي ولا بأمر استحبابي، فإنما الأمر توجه إلى المسلمين، فهو خارج عن الموضوع، فإتيانه بهذا العمل إتيان بعمل غير مأمور به، وقد ذكرنا أنه لا يبعد ذلك، وأن التكاليف يعني هم غير مكلفين بالفروض، قال إنما الواجب في حقهم هو الإسلام، وبعد ذلك يؤمرون بسائر الأحكام كما يظهر من بعض السهاء وتقدم الكلام فيه. وإذا قلنا إنهم مكلفون بالفروع أيضا، ولكن لا يصح منهم ولو فرضنا أنهم أتوا بالعمل جامعا للشرائط التي نذكر لشرائط بعضها عدم البقاء على الجنابة، فرزنا أن الكافر ليس بجنوب مثلا فصام أيضا لا يحكم بصحة صومه. إذا كان الكافر مشركا فواضح، لأن الشرك يوجب إحباط الأعمال السابقة، فكيف بالعمل الذي يأتي به وهو مشركون؟ وأما إذا كان غير مشركين يعني كافرون غير مشرك يأتي بعمل عبادي وفرزنا أنه واجد لجميع الشرائط فرزن أيضا لا يصح منه للإجماع المحقق بل الضرورة، وقد يستفاد من بعض الآيات المباركة، عدة آيات دلت على أن النفقة لا تقبل من الكافر، الإنفاق النفقات لا تقبل منهم ولو كان ملء الأرض ذهبا. ردوده كالعدم إنفاق الكافر كعدمه، وأن كفرهم مانع عن قبول نفقاتهم كما في الآية الأخرى، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فإذا لم تكن نفقة مقبولة وكان عملا كعدمه كأنه لم يكن، فبقية العبادات بطريق أولى. كيفما كان هذا الحكم مما لا خلاف فيه ولا إشكال، وعلى تقدير عدم تمامية الاستدلال بالآيات المباركة فيكفينا في ذلك ما دل من الروايات على اعتبار الولاية في قبول العمل، ومعلوم أن الولاية بغير الإسلام لا يمكن، فإذا لم يصح عبادة غير المؤمن وغير الموالي للأئمة المعصومين سلام الله عليهم لا يصح عمل من لم يعترف بالإسلام جزما، فإنه فاقد للولاية وفاقد للاعتراف بالرسالة أيضا. فما دل من الروايات الكثيرة التي أقذ صاحب المسائل قدس الله نفسه لذلك بابا في مقدمة المسائل في أبواب المقدمات، فأنه يعتبر في قبول العمل وصحته يعتبر الولاية. فإذا كان العمل فاقدا للولاية لم يصح ذلك العمل، وبدوده كعدمه كأنه لم يأتي ذلك. وهي عدة روايات، بعضها يمكن المناقشة في سندها وبعضها يمكن المناقشة في دلالتها، إلا أن فيها ما لا يمكن المناقشة في سنده أو في دلالته. من جملتها صحيحة محمد بن مسلم قال عليه السلام: كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه من صوم أو صلاة أو حج أو غير ذلك ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ظال متهيد والله شانع لأعماله. الله شانع لأعماله معناه أن هذه الأعمال تقع بل غير متقرب بها إلى الله، لا يقبل الله هذه الأعمال ولا يتقرب بها إلى الله، وهذا معنى البطلان. فهو ظال متهيد الذي يعمل ويجهد نفسه في عبادتين ولكن بغير إمام، لا يوالي إماما ولا يكون بهدايته، فهو ظال متهير والله سبحانه شان لأعماله. هذه الصحيحة وزيل الحديث أيضا فيها دلالة على ذلك، وغيرها من الروايات دلت على اعتبار ولاية الأئمة يعني موالاة الأئمة سلام الله عليهم في صحة العمل وقبوله. وقد تعرضنا لهذه المسألة أوسع من ذلك الظاهر مفصلا في بحث غسل الميت، فأنه يعتبر في الغاسل أن يكون مؤمنا، فإذا فرضنا أنه غير مؤمنين لا يكتفى بغسله لهذه الجهة لأن عمله عمل باطل. تعرضنا أن ظاهر التفصيل كان هناك. إذن يكون اعتبار الإسلام أيضا بهذه الرواية، يعني لابد أن يكون العامل مواليا للأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وهو فرع أن يكون مسلما. فإذا لم يكن مسلما أو كان مسلما ولم يكن مواليا لأهل البيت سلام الله عليهم ولم يكن عمله بإرشادهم وبهدايتهم لا يكون هذا العمل عملا صحيحا، بل هو ظال متهير والله تبارك وتعالى شانع لعمله. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من الشرائط الجنون، والوجه في ذلك واضح أنه يعتبر في الصائم أن يكون عاقلا، فصوم المجنون لا يكون صوما. والوجه في ذلك أن الصائم أن المجنون غير مكلف بالصوم كما أنه غير مكلف بسائر الواجبات من العبادات وغير العبادات. رفع القلم عن المجنون العقل الذي هو أول ما خلق الله، قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أصيب وبك أعاقب. يعتبر العقل في التكليف، فإذا لم يكن الإنسان عاقلا كان حاله حال سائر الحيوانات، فلا يكون عمله مطابقا للمأمور به. وأما النائم فلا يقاس المجنون به على ما تقدم. شو بود؟ تعرض میکنم الان. نه بعد تعرض میکنم. وأما مسألة النائم فقد تقدم الكلام فيه بأنه جاء علمنا من الخارج من الأدلة الواردة في باب النائم صوم النائم نوم الصائم عبادة وغير ذلك، علمنا أن عبادية الصوم ليست بمعنى ينافيه النوم بل يجتمع مع النوم أيضا. قلنا الواجب هو الاجتناب، يعني البناء على عدم ارتكاب هذا الشيء متعمدا، وهذا يتحقق من النائم. النائم إذا نوى وبنى أن يجتنب عن هذه الأمور فقد أتى بالمأمور به. ليست العبادية في الصوم ولا في سائر التروك مثل تروك الإحرام، ليست العبادية بالمعنى الذي يعتبر في سائر العبادات الوجودية أن يقع كل جزء من أجزاء هذا العمل بداعي ذلك الأمر، هذا لا يعتبر، بل المعتبر أن يكون هذا العمل يعني الإمساك من الفجر إلى الغروب أن يكون مجتنبا عن ذلك. لا يزر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع أقسار، ومعنى الاجتناب أن يبني على أن لا يرتكب ذلك متعمدا، وهذا لا ينافي النوم. فالدليل رفع القلم عن النائم، بل أجنبي عن محل الكلام، نعم النائم إذا ارتكب شيئا حال نومه القلم مرفوع، ولكن الصوم غير ساقط عن النائم بهذا المعنى. وأما المجنون فبمقتضى الأدلة التي دلت على اعتبار العقل في التكليف وأن غير العاقل غير مكلف، فلو أتى بالصوم فرزنا فرزاً أن جنونه أدواري وكان قبل الفجر ملتفتا وعاقلا قصد الصوم بعد ذلك جنة في تمام النهار أو في بعض النهار، النية متحققة، ولكن لا يصح منه الصوم لعدم التكليف. ثم إن مقتضى الإطلاق في رفع القلم عن المجنون وأنه غير مكلف بذلك الصوم، مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون الجنون في تمام النهار وأن يكون الجنون في بعض النهار قبل الزوال وبعد الزوال، فإن الواجب واجب واحد إرثماتي. المجموع الإمساك من الفجر إلى المغرب هذا هو تعلق به الأمر، فإذا فرزنا أنه مجنون في جزء من ذلك كان هو الجزء الأول أو الجزء الأخير أو الوسط، هذا غير مأمور بالصوم، فلا يجب عليه الإمساك في غير هذا الجزء أيضا. وأما دعوة كما نسب إلى بعضهم أنه إذا ارتفع جنونه قبل الزوال فنوى الصوم يحسب له ذلك، فهذا يحتاج إلى دليل. في كل تقدم الكلام في المريض الذي بلي مثلا يبرأ من مرضه أو المسافر يقدم من سفره، المسافر قم منسوس يقدم من سفره قبل الزوال ولم يفسد ولم يحدث شيئا ينوي يجدد النية فيحسب له، هذا يحتاج إلى دليل. لم يرد دليل في المجنون أن المجنون إذا أفاق قبل الزوال يجدد النية فيحسب له، فلا دليل على الاجتزاء بذلك. ومقتضى إطلاق الدليل أن المجنون غير مكلف بشيء أنه لا يعتد بصوم هذا اليوم ولا يكون مأمورا بالصوم. وأما بالنسبة إلى السكران وإلى المغمى عليه، لو فرضنا أنه أغمي عليه في بعض الوقت أو في تمام الوقت أو كان سكرانا شرب ما يترتب عليه السكر بعد مدة مثلا بعد ساعتين، فهل يلحق هذا بالمجنون أو يلحق بالنائم؟ إذا كان الدليل على عدم صحة صوم المجنون كما ذكرنا هو ما دل على اشتراط العقل بالتكليف، لم يرد هذا الدليل في المغمى عليه ولا في السكران، ولا سيما إذا كان الإغماء أو كان السكر باختياره، فرزنا أنه باختياره أكل شيئا يترتب عليه الإغماء أو شرب بل من المسكرات ما يترتب عليه السكر، فإذا لم يكن دليل على اشتراط التكليف وعدم ذلك كما كان في المجنون فلا إشكال إلا من جهة النية، وقد ذكرنا أن النية المعتبرة في الصوم ليست كالنية المعتبرة في الصلاة ونحوها، بل هو بمعنى الاجتناب بالمعنى الذي ذكرناه، يعني البناء على عدم ارتكاب شيء من المفترات متعمدا، وهذا يجتمع مع الإغماء ومع السكر كما يجتمع مع النوم أيضا، فحال النوم فحال الإغماء وحال السكر يكون حال النوم من هذه الجهة، فإن تم إجماع في البين على أن صوم المغمى عليه أو صوم السكران ليس بصحيح ولا إجماع، إن تم لو تم فرزنا إجماع فهو، وإلا فمقتضى الإطلاق إطلاقات الأدلة تكليف السكران والمغمى عليه أيضا بالصوم بالمعنى المتقدم، يعني أول الفجر يكلف بأن يقصد الإمساك عن هذه المفترات، ولو فرزنا أنه بعد ذلك أغمي عليه كمن غلب عليه النوم ونام بغير اختياره، الإغماء أيضاً كذلك وكذلك السكر، فالحكم بالبطلان ولزوم القضاء حينئذ مبني على الاحتياط، وإلا فلا يبعد صحة هذا الصوم أن يحكم بصحة صومهما بلا فرق بين المستمر وغير المستمر. وذكر من جملة الشرائط شرائط صحة الصوم عدم الإصباح جنبا، فمن بقي على الجنابة أو على حدث الحيض أو حدث الاستحاضه متعمدا إلى أن طلع الفجر يحكم ببطلان صومه، تقدم الكلام في ذلك مفصلا في مفترية الجماع، وقلنا إن مقتضى الروايات أن هذا يضر بالصوم وتجب عليه الكفارة فضلا عن القضاء. ذكر قدس الله نفسه من جملة الشرائط الخلو من الحيض والنفاس، هذا أيضا شرط في الصوم، فلو فرضنا أنه في مجموع النهار حائض لا إشكال، أو أنه مبتلى بالنفاس في مجموع النهار ولدت قبل الفجر مثلا فهي في حالة النفاس إلى الآخر هم لا إشكال، وإذا فرضنا أنه في جزء من النهار إما الأول وإما الأخير أو نفرز في المساء أيضا بمقتضى الروايات الأمر كذلك، وأن الحائض أن المرأة متى ما حاضت تفطر، فيكون إفطارها بالدم، نفس رؤية الدم يوجب الإفطار فيتبدل الصوم بالإفطار. الروايات واضحة الدلالة في الأول وفي الأخير، فرزنا أنها كانت طاهرة فحاضت قبل الزوال أو بعد الزوال، الدم يكون مفترا لها فلا يجب عليها الصيام بعد ذلك، أو فرزنا أن الأمر كان بالعكس، كانت حائزا فطهرت بعد الفجر، فكان في جزء من النهار كانت حائزا وبعد ذلك ارتفع الحيض، أو أنها إما في الأول أو في الأخير جزء من النهار من أول النهار أو من آخر النهار، إذا فرزنا أنها كانت حائزا لا يجب عليها الصوم، يعني لا يصح منها الصوم، فلا يكون هذا الصوم صوما له بل لا بد له من القضاء، والروايات واضحة الدلالة سندا وكذلك التامة سندا. صحيحة الهلبي عن أبي عبد الله علي، بعض الروايات نقل البتلاء كلها، صحيحة الهلبي عن أبي عبد الله علي السلام قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حازت أتفطر؟ قال عليه السلام: نعم، وإن كان وقت المغرب، يعني قريب المغرب، فلتفطر. قال: وسألته عن امرأة أكثر ذلك، رأت الطهر في أول النهار، كانت حائزا، فرأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنما فطرها من الدم. فهذه الصحيحة دلت على الحكم من الطرفين، وأن من كانت حائزا في جزء من النهار، إما في أول النهار أو في آخر النهار حتى قبل المغرب بلحظتين، بل لا يحسب له صوم هذا اليوم، بل لا بد له من الإفطار. كذلك في النفساء. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال عليه السلام: تفطر وتقضي ذلك اليوم. إلى غير ذلك من الروايات الدالة على ذلك. نعم، يستفاد من بعض الروايات استحباب الإمساك لها وأنه يكون، ولكن لا تعتد بصوم هذا اليوم، تتم صومها إلا أنه لا تحسب له. هذه أيضا عدة روايات. منها مبسغة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان، فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت في حال حيضها، ثم صلت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال عليه السلام: تصوم ولا تعتد به. الإمساك مستحب تمسك ولكن لا تعتد بذلك. ونظير ذلك رواية محمد بن مسلم المعتبرة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة على ارتفاع النهار أو عند الزوال، قال عليه السلام: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمضي على صومها ولتقضي ذلك اليوم. هذه الرواية إذن واضحة الدلالة على أن الصوم لا يحسب له، ولكن تتم صومها فيكون هذا الإتمام، بل تعدما لشهر رمضان، وإلا فيجوز له الإفطار بصحيح الهلبي، بصريح صحيح الهلبي أن إفطارها من الدم وهي تفطر. بقي الكلام فيما رواه أبو بكير. ذل الشيخ قدس الله نفسه ذل الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسين، عن علي بن أثبات، عن يعقوب الأحمد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عرز للمرأة التمس في شهر رمضان قبل الزوال فهي في ساعة أن تأكل وتشرب، وإن عرز لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. هذه الرواية دلت على أن حكم ما قبل الزوال يختلف مع حكم ما بعد الزوال. إن كان هذا بعد الزوال، يعني عروز التمس، كانت طاهرة وكانت صائمة، فأرزها التمس بعد الزوال وهي صائمة لم تأكل ولم تشرب، فلتبقى على صومها ولتعتد بصوم ذلك اليوم. ثالثا يناقش في هذه الرواية من جهة السند